بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وفرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، وفرج كرب المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية التي تنظمها مسجد المحسنين بمدينة بون بألمانيا، ومع لقاء جديد في رحاب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وموضوع اللقاء: هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتوى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، سبق لنا لقاء في هذا الموضوع، تعرفنا خلاله على مفهوم الفتوى، وهي إخبار العالم بالحكم الشرعي في المسألة المعروضة. لذا اعتبر ابن القيم رحمه الله تعالى المفتي بمثابة الموقع عن الله رب العالمين، لأنه يخبر عن حكم الله عز وجل المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن إجماع الصحابة فيما يتعلق بالمسألة المطروحة أو المعروضة. اتعرفنا على أهمية الفتوى، ومن أهميتها وشرفها أن الله تعالى نسبها لذاته: يستفتونك قل الله يفتيكم. ومن شرفها وأهميتها ومنزلتها أن ربنا جعلها وظيفة نبينا صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم، فبالبيان علم النبي المتعلمين وأفتى النبي المستفتين، وما ترك من خير إلا ودل الأمة عليه، وما ترك من شر إلا وحذر الأمة منه. ومن شرفها وأهميتها أن الله تعالى أناطها بأهل العلم وفقط، فقال عز من قائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم عرجنا على قضية تغير الفتوى وفق الزمان والمكان والحال والعرف، وعلمنا أن هذه المسألة مناطها فقط في المسائل التي مصدرها اجتهاد، أما في أصول الاعتقاد فلا، في الثوابت فلا، في الأمور المنصوص عليها بالنص الصريح في الكتاب أو السنة فلا، إنما مناطها في مسائل الاجتهاد، وهي تلك المسائل التي تتعرض أو تتعلق بشخص معين، ببيئة معينة، بمكان معين، بزمان معين. إذا تغير الواقع، تغير الزمان، تغير حال الشخص من حال إلى حال، تتغير الفتوى وفق هذا الحال في هذا الباب فقط. وفي هذا اللقاء نقف مع هدي نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه في باب الفتوى، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان. سوف نعرض جملة من النصوص، من خلالها نستخرج هدي نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه في مقام الفتوى. النص الأول أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. نحلت أي وهبت، باب الهبة، منحت ولد النعمان من مالي كذا أو مما أملك كذا. فقال أي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن، أو كما قال النبي. من هذا النص نستخرج فائدة هامة في مقام الفتوى وبيان هدي النبي في مقام الفتوى. هذه الفائدة هي بيان حكمة التشريع في المسألة المعروضة، بيان الحكمة. ففي قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: إذن لا. أي إذا أردت يا بشير أن تحمل جميع أولادك على برك وعلى حبك وعلى الشفقة عليك، فلا تفرق بينهم في العطاء في حياتك، وعليك أن تعدل بين الجميع. ده بخلاف الميراث بعد الموت، له أحكامه، فهو فريضة من الله رب العالمين. فهنا بيّن لنا المفتي صلى الله عليه وسلم الحكمة من التشريع في هذه المسألة، وهذا دور المفتي، لماذا؟ لأن بيان الحكمة من التشريع في المسألة المعروضة يشحذ همة السائل على التطبيق والعمل. فكلما تعرفت على الحكمة من تشريع هذا الباب كلما ازدادت رغبتك في التطبيق، وكان في ذلك عون لك على اتباع ما جاء عن مفتيك في فتوى أيدت بكلام الله وكلام رسوله بعد بيان الحكمة، وقل من يفعل. فهذه تربية للعلماء وتربية للمفتين. ما قلنا الفتوى يتولاها العلماء، والعلماء في أمس الحاجة إلى هذا الأدب، إلى هذا الأدب في مقام الفتوى، فإن النبي هو الذي علم المتعلمين، فلابد أن نتعلم من هديه ونلزم غرزه في مقام الفتوى. ثانيا، من هديه صلى الله عليه وسلم في الفتوى من خلال هذا النص أيضا في رواية أخرى سوف أذكرها لكم، نستخرج فائدة أخرى في باب الفتوى، وهي ترك المستفتي حتى يفرغ من سؤاله ثم يستفصل منه. وقل من يفعل، يأتيك السائل تقول أنا عارف، أنا عارف. ماذا تعرف؟ استمع له، فربما المسألة متشعبة، فاستمع جيدا حتى تستحضر الرد المؤيد بالدليل، لا تتعجل. يأتي السائل فيسأل وتجد المسؤول ما عنده وقت للسماع، فأنا يفتي، ما عندك وقت لا تستمع لفتوى، لأن ده حكم شرعي لا يحتاج إلى عجلة، ولست أكثر شغلا من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا لابد أن يتعلمه أهل العلم. ما دمت اخترت هذا الطريق وتحملت الأمانة فلا بد أن تكون أهلا لذلك، ولا بد أن تستوعب الناس، لا بد أن تستوعب الناس، وأن توفر من وقتك وجهدك لخدمة المسلمين. لماذا؟ لأنك تقوم بنوع من أنواع الجهاد في سبيل الله رب العالمين. فطلب العلم تعلما وتعليما من أفضل أنواع الجهاد في سبيل الله رب العالمين. لذا لا بد أن تفرغ من وقتك لسماع من يريد الاستفسار أو السؤال أو التعلم. فعند البخاري بوب بابا، باب تعليم العلم من فوق المنبر. النبي كان على المنبر يخطب في أصحابه، ودخل الرجل وقال يا محمد علمني الإسلام أثناء خطبة الجمعة. لو حدثت اليوم وما أبرئ نفسي مع أي أحد منا إلا من رحم ربي وعصم، فالأمة فيها الخير موفور، لرأينا الخطيب يغضب، وربما المصلين يغضبوا، وربما. فماذا صنع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ يقول الراوي فأتي للنبي بكرسي فنزل من على منبره فقعد أمام الرجل فعلمه الإسلام ثم عاد إلى منبره صلى الله عليه وسلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن أحسننا سؤال من اتصف بهذه الصفة سنجد منه هذا الرفق وهذه الرحمة. المشكلة فين؟ أن الكثيرين لا يحسنون اختيار من يسألون، وهذه الآفة، هذه الآفة. فإذا من هديه ترك المستفتي يعرض فتواه بأريحية تامة، ثم بعد ذلك يستفصل منه، لأنه كما تعلمون من القواعد أن تصور الشيء فرع عن الحكم فيه، فالمفتي لا يستطيع أن يصدر حكما في مسألة إلا بعد أن يتصورها تصورا كاملا ويكون ملما بها. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الهبات أيضا من حديث النعمان بن بشير رواية أخرى لهذا الحديث، قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. وطبعا فائدة هامة في باب الفقه في الدين، في أي مسألة عنت لك إن أردت أن تكون ملما بها وينضبط فهمك ويستقيم، لابد أن تجمع جميع النصوص في المسألة الواحدة. الخلل يأتي عندما يعتمد البعض على نص أو نصوص ويترك بقية النصوص في الباب فيكون الخلل. فما وقع الخوارج في تكفير المسلمين بالذنب إلا من هذا الباب، يأخذ نصا بعيدا عن نصوص في نفس الباب ثم يؤول بفكره هو ولا يرجع لأهل العلم من أجل الضبط. ودي قضية خطيرة جدا تحتاج إلى مؤتمرات غير هذا المؤتمر في باب الفقه في الدين وكيفية ضبط الأحكام الشرعية. كنت من يومين أتحدث مع بعض الإخوة في حديث النبي عندما عنف معاذ بن جبل في باب الإمامة وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ فرأيت أن البعض ربما لا يفهم معنى الفتنة الواردة، فكنت أقول لأخ لي: الفتنة هنا بمعنى إلحاق الضرر بالغير والمشقة، وهذا يختلف عن الفتنة الواردة في قول الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، بمعنى الابتلاء والاختبار والامتحان، ويختلف عن قول الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل، هنا بمعنى الشرك والكفر، ويختلف عن معنى الفتنة في موضع آخر. فلابد لطالب العلم أن يتحرى الدقة في فهم المصطلحات حتى يستقيم فهمه، كذلك في باب الكفر وباب الظلم وباب الفسق في الآيات الواردة في الحكم، هناك الكفر الأكبر والكفر الأصغر، هناك الظلم الأكبر والظلم الأصغر، هناك الفسق الأكبر والفسق الأصغر. من ذلك مثلا عندما تقرأ قول ربك: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فاسق هنا وردت في صحابي، ومعلوم أن الصحابة كلهم عدول، فإيه معنى الفسق هنا؟ الفسق هنا معناه اللغوي، يعني فسق لغوي، يعني خطأ نشأ عن توهم. فهذا الصحابي الذي أرسله النبي ليجمع زكاة بني المصطلق وكان بينه وبينهم في الجاهلية ثارات وخلافات ومعارك، واضح في ظل الإسلام الآن، أرسله النبي ليجمع صدقاته، كان من عادتهم الخروج لاستقبال الرسل بالسيوف كحال كثير من المسلمين في بلاد الإسلام، يقول لك عندك فرح عايز يكرمك يطلع يضرب لك نار، واضح كده، يطلع الفرد وطخ طخ طخ طخ، ايه وواحد يقول لك اللي يحبنا ما يضربش نار. دي عادات موجودة عند بعض القبائل وعند الأقوام، يرحبوا بالزائرين انه يطلع الفرد او واحد يطلع سيفه. فالجماعة دول لهم عادة يستقبلون الرسل بإيش؟ بالسيوف، خارجين على أول حدود بيئتهم رافعين السيوف في انتظار رسول الله. صاحبنا رأى على بعد السيوف قال لك: علموا من يأتي لهم فخرجوا لقاتلي. طب معنى خرجوا القتل يعني إيش؟ يبقى منعوا إيه؟ الزكاة. فعاد متوهما أنهم جاءوا لقتله، قال: يا رسول الله منعوا زكاة مالهم. جاء دور التثبت: يا خالد قم على رأس سرية واذهب إليهم بليل، فإن سمعت النداء ورأيت إقامة الصلاة فلا تقاتلهم. إن معنى في نداء وفي صلاة، في إمام، في إسلام، ما في ردة، ما في منع للزكاة، يبقى في خطأ معين. ذهب خالد فسمع الأذان ورأى الصلاة
وفوجئ بزعيم بني المصطلق في وفد في الطريق إلى المدينة. ما الذي جاء بك يا خالد؟ قال: منعت زكاتكم. قال: والله ما جاءنا رسول الله، فاستبطأنا فخشينا أن تكون سخطة من الله علينا أو سخطة من رسول الله، فجئنا بمالنا ونذهب به لرسول الله. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى الفسق هنا فسق إيه؟ لغوي، خطأ ناشئ عن وهم، ليس فسقا خلقيا، لأن الكذب من الفسق الخلقي، والصحابي لا يكذب، عدول كلهم لا يكذبون رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا من تزكية الله لهم واختيار الله لهم. فلابد أن تفهم وأنت تقرأ القرآن أن هناك مصطلحات وألفاظ يتغير معناها حسب سياق الآيات، حسب السياق، واضح؟ كقوله تعالى في باب المحبة: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وإذا لقوكم عضوا عليكم قالوا آمنا. الآية طبعا الحب هنا لمين؟ لمسلمين يا إخوة، لأنها وردت في جانب أهل الإيمان مع المنافقين اللي أظهروا الإسلام وأبطنوا إيش؟ الكفر. فكان حبهم حب إيه؟ حب مسلمين. افهم هذا جيدا، لأن الحب الديني لا يكون إلا للمسلم، وده ولاء وبراء، انتبه، بخلاف المحبة الغريزية لحاجة تانية الطبيعية. لكن الحب الوارد في الآية هنا لا علاقة له بالكفار، لا علاقة له بالحب الديني، هذا حب مناطه في أهل النفاق المنافقون الذين كانوا في المدينة. الصحابة كانوا يحبونهم لماذا؟ لإسلامهم، ولا يعرف أسماءهم إلا رسول الله عندما أوحى الله إليه. والنبي أعطى أسماءهم لمن؟ ابن اليمان حذيفة، كاتم سر النبي، لدرجة أن عمر الفاروق كان لا يعرفهم، وكان يأتي حذيفة فيقول: أترى اسمي بينهم؟ فقال حذيفة: لا، ولن أزكي أحدا بعدك أبدا. خلاص. وذلك لما قيل للنبي لما علم أسمهم بالوحي: ألا تقاتلهم؟ قال: لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. يبقى ها أنتم أولاء تحبونهم، الحب هنا في مين؟ في أهل الإسلام، في مسلمين، واضح؟ لكنهم كانوا يبطنون الكفر. يبقى لابد أن تفهم الآيات من سياقها على الأصل من قواعد أهل العلم بالرجوع للأدلة والنصوص وكلام العلماء، وإياك أن تفهم النص بهوى دون رجوع لتأصيل شرعي عن طريق أهل العلم، ودي قضية خطيرة جدا. إن أتقناها وفهمناها وجلسنا العلماء وزحمناهم بالركب عصمنا من الخلل في الفكر، فما نشأ التطرف والانحراف عن المنهج إلا بسبب البعد عن العلماء، وإلا بسبب عدم أخذ العلم عن أهله. طبعا ده في الشيخ جوجل الله يبارك فيه، والشيخ انترنت، وتعددت المشايخ. فعند الإمام مسلم في رواية أخرى قال عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها، يبقى الرواية الثانية علمنا من خلالها من أمه، هي عمرة بنت رواحة أخت من؟ عبد الله بن رواحة صحابي الجليل الذي كان أحد القادة الثلاثة في معركة مؤتة. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقاتي النحلة اللي ينحلها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ بدأ الاستفسار، سمع منه، عرض القضية: أنا عندي مال همنح ولدي. وطبعا في رواية تانية إن لما طلبت عمرة أن ينحل ولدها شيئا غاب عنها سنة لا يرد عليها، وبعد سنة قرر إنه يدفع. فبدأ يحكي للنبي التفصيل ده كله، والنبي يسمع له عليه الصلاة والتسليم، يسمع له. ثم بدأ النبي يستفصل، قال له النبي: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. خلاص، صرف النظر عما أراد أن يفعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي رواية عند الإمام مسلم أيضا في نفس الباب عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لأنها لابنها، فالتوى بها سنة. زي ما انت حين كده تيجي الزوجة تقول لك على طلب في نوع مشقة بالنسبة لك أو في كلفة، فتطنش تمهلها يعني كده لما تراجع نفسك، ده أنا هدفع ماشي كده، وبعدين يعن لك أن تفعل فتأتي فتفعل. طب ما كمل بداية، وانت كده كده هتفعل فافعل. طيب، قال: ثم بدا له فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله. إخوة، أمة ربت على المنهج، هي طلبت نعم، فلما رغب أن يعطي، طب نسأل النبي هل هذا الفعل شرعي أم لا، ينضبط مع القرآن والسنة أم لا، ينضبط مع المنهج أم لا. ودي قضية هامة في باب العلم. لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام. كلمة غلام في لغة العرب يعني من 3 سنين إلى 10، فترة دي هي فترة الغلامة، من 3 سنين معاك ل10 سنين. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك. شوف، خلي بالك بيحكيه والنبي يسمع له، أن أشهدك على الذي وهبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ عندك أولاد؟ طبعا بشير كانت تحته زوجة أخرى وكان عندها أولاد من الأخرى. قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لأشهد على جور. الجور بمعنى الظلم، الجور بمعنى الظلم. إذن هذه فائدة أخرى نتعلمها في باب الفتوى، أن ننصت للمستفتي ونستمع له جيدا، ثم بعد ذلك نستفصل عن مسألته إن أشكل علينا شيء معين في عرض الفتوى. أيضا ثالثا من هديه صلى الله عليه وسلم في باب الفتوى مراعاة حال السائل والتفصيل في الفتوى وذكر الأحوال، وده أمر هام، تفصيل في الفتوى وذكر الأحوال. من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أبواب صفة الصلاة، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة أو المسمى بالمسيء في صلاته. من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاثا، أي ثلاث مرات، وفي كل مرة يسمع ويطيع. أدب. تعال الآن مثلا إن توجه أخ الأخ لك توجيها معينا فيه الخير له، وقد أوتي الجدال يبدأ بقوي، وممكن يأصل لك لهواه كمان يعني. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يجعلنا رجعين للحق دائما، اللهم أمين. هذه صفة طالب العلم ومحب العلم، أن يكون رجاعا إلى الحق، إن وقع في خلل أو خطأ وذكر بالحق بدليله أن يعود ويكون رجاع، ولا تبحث عما يلوي عنق النص. هذه آفة، هذه آفة. ثلاث مرات، نعم، وفي كل مرة يعود. فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. طبعا هذا الصحابي كما قال الشراح يسمى خلاد ابن رافع رضي الله عنه وأرضاه، قال له: أنا لا أحسن غيري هذه الصلاة فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر. وفي رواية: علمه النبي كيف يتوضأ. الله أكبر، علمه كيف يتوضأ. طب يا عم الشيخ ولا يحسن يصلي، يعلمه الوضوء؟ نعم، وهذا من فقه المفتي، فإن الذي لا يحسن أن يتوضأ لا يحسن أن، لا يحسن يصلي يحسن أن يتوضأ. ودي ميزة مهمة أوي في المفتي يا إخوة الفقيه، يراعي الأحوال، حال السائل يحتاج إلى تفصيل يفصل له، كحال الجماعة الذين كانوا يركبون البحر، أتوا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقالوا: يا رسول الله، إننا نركب البحر، يكون معنا القليل من الماء، قليل من الماء، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال لهم النبي: هو الطهور ماؤه الحل ميتات. ما سألوش عن الميتة، هم سألوا عن إيش؟ عن حكم، عن حكم واحد، هل يجوز لي أن أتوضأ من ماء البحر؟ اللي جاب نعم وخلاص. قال: هو الطهور ماؤه الحل ميت. قال لك: أيوة، لأن الذي لا يعرف حكم الوضوء من ماء البحر من باب أولى لا يعرف حكم ميتته، وربما يتعرض لطول زمن في البحر في سفر، ها، وبعدين ما يجد الطعام، وعنده الحكم العام في القرآن: حرمت عليكم الميتة، خلاص شكرا، وما يدري أن هناك تخصيص لهذا العام في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، أو كما قال النبي. فربما يشكل عليه الأمر فيفصل له النبي ويبين له الأحوال، وهذا من فقه المفتي في مقام الفتوى، واضح؟ فهنا النبي فصل لهذا الرجل المسيء في صلاته رضي الله عنه وارضاه، وعلمه ورفق به وبين له الأحوال، وعلمه كيف يتوضأ، علمه كيف يصلي، بين له الأركان، وصبر النبي على تعليمه، وهذا من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفتوى. رابعا، من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفتوى بيان المخرج الشرعي للمستفتي، تبين له المخرج الشرعي إيه؟ إن وقع في حرج كيف يخرج، كيف يتصرف. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الحج: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعد المرض ونحوه، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنهما، فقال لها: أردت الحج؟ أنت خلاص ناوية على الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا واجعة، يعني حاسة كده بتعب وبدايات المرض، يعني في مرض. فقال لها حجي واشترطي، حجي واشترطي، وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد رضي الله عنه أرضاه، هي زوجة المقداد ابن عمرو رضي الله عنهم جميعا. مريضة، أيوة. طيب وانت بتحرمي اشترطي محلي حيث حبستني، إذا المرض منعني خلاص أحل من الإحرام ويبقى علي القضاء بعد. فبين لها المخرج الشرعي في هذا الباب، وده مهم أوي في الفتوى يا إخوة. لما يجي يسألك سائل ربما عنده حرج معين، فتبين له المخرج الشرعي بالدليل، بالدليل. خامسا، من هديه صلى الله عليه وسلم البيان العملي بأبي هو وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة النبي ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه. واستخدم النبي كل أنواع الوسائل الدعوية المتاحة المباحة المشروعة من أجل توصيل الخير لنا، بالقول بالعمل بالإشارة حتى بالرسم، يرسم على الأرض ليعلمنا ديننا. لما يجلس كده في حديث عبد الله بن مسعود يقول خط لنا النبي خطا مستقيما. الله أكبر، شوف الوسيلة الدعوية الجميلة أوي دي. وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا. قلنا يا رسول ما هذا الخط وما تلك الخطوط؟ قال هذا سبيل الله مستقيما، من سلكه هدي. وهذه السبل ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ النبي قول ربه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحق واحد والباطل متشعب. طريق الحق واحد، طريق محمد بن عبد الله بفهم أصحابه رضي الله عنهم، أما طرق الضلال طرق الأهواء متشعبة متداخلة لن تصل بها أبدا. ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، فاحذروا السبل والزموا السبيل الوارد في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. إذن من هديه بيان البيان العملي في باب الفتوى من باب التفهيم والتعليم. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب التيمم باب التيمم ضربة، تيمم ضربة، عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى رضي الله عن الجميع لو أن رجلا أجنب أي أصبح جنبا فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الآية من سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر، أي عمار بن ياسر مع عمر بن الخطاب، كان في حادث كده حدث وعلمهم النبي وبين لهم، بعثني رسول الله، عمار يقول لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت أي استيقظت جنبا. أتعرفون الجنابة؟ الحمد لله، اللي ما يعرف شيء يقول لي وانا اوضح ان شاء الله. بارك الله فيك. قمت جنبا، طبعا سميت بالجنابه لانك بها تجتنب العباده حتى تغتسل، خلاص حتى تغتسل. فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد. شوف اجتهاد الصحابي الجميل. إذا الصحابة كانوا يجتهدون، نعم في عهد النبوة يجتهد، والنبي كان لا يقرهم على خطأ، يعني يعرض اجتهادهم على النبي، إن أقره أصبحت الحجة فين؟ مش في فعل الصحابي، في إقرار النبي، سنة تقريرية. فإن كان الفعل خاطئا صوبه النبي ومنعه عليه الصلاة والسلام، فكانوا لا يقرون على خطأ أبدا رضي الله عنه وأرضاه. فعمار قاس قال الغسل بنعمم الجسم بالمية، صح كده؟ مش هي كده الغسل معناه ايه؟ يقول لك نية وتعميم الجسم بالمية، خلاص خلصت، وده اسمه الغسل المجزئ. لان في الغسل الكامل بقى، عشان يجي مثلا بعض العلماء يقول لك ايه، والغسل هو نية وتعميم الجسد بالماء، وبعدين يقول لك يا عم الشيخ ايه غلط. غلط ليه؟ مش لازم نستنجى ولازم نتوضى ولازم نغسل فروة الرأس الأول وبعد كده اليمين وبعد كده الشمال؟ يا عم لا، ده اسمه الغسل الكامل مع السنن. إنما اللي قاله الشيخ الغسل المجزئ. فهمتوا حاجة؟ وذلك حتى الفقهاء يقولون لو أن جنبا يركب على دابتي فمر على شاطئ نهر فأسقطته الدابة في النهر وهو نازل كده بيعمل غطس في المية ناوى رفع الجنابة، ارتفع ماشي كده هو نازل ناوى إنه يرفع إيه الحادث، أو نزل في المية أتعمم خلاص. ففارق بين المجزئ والكامل. بمناسبة المجزئ والكامل، كان عرضت مسألة على مشايخنا في قضية الإخلاص تعدل ثلث القرآن. فضلت الشيخ قاعد يسأل، الله يبارك له بنحفظه يبارك فيه، فالشيخ أجابه وأنا هفصل له عشان يبقى مطمئن النفس كده. فارق بين الثواب أو الجزاء والإجزاء بالقصر أو الأجزاء بالفتح، بس أنا هتكلم عن الإجزاء. يعني يا عم الشيخ أنا لما أقرأ الإخلاص مرة أحصل ثواب قراءة ثلث القرآن، لكن هل هذا يغنيني عن قراءة القرآن؟ هذه مسألة أخرى، دي اسمها الإجزاء. نقول له لا، بمعنى قلنا الإخلاص تعدل ثلث القرآن، إن قرأتها ثلاث مرات يبقى قرأت إيش؟ طب كلام جميل، الشيخ سيد الآن الإمام بتاعكم مثلا قعدت أقيمت هتقيموا صلاة العصر، رحت أنا دخلت الله أكبر ورحت قارئ سورة الإخلاص ثلاث مرات من غير ما أقرأ الفاتحة، إيه رأيك ينفع؟ ليه ما تجزئش؟ ليه مش إحنا قلنا لما نقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات قرأنا القرآن كله صح؟ والفاتحة من القرآن، إيه رأيك؟ نقول لك لا يا عم الشيخ أنت قلت ثواب. أيوة هنا لا تجزئ عن قراءة القرآن، لا تجزئ. يبقى فارق بين الجزاء كثواب على الفعل وفارق بين الإجزاء إنها تغنيك عن قراءة القرآن، لا ما تغني عن قراءة القرآن. وهذه تعد الميم مثلا، حضرتك يا واد يا يوسف عندك ورد من القرآن يومي تقرأ أقل حاجة ثلاثة أجزاء صح؟ إيه أنت بتقول أو خلاص؟ ده أقل شيء طبعا، ما يكون طالب علم إزاي؟ إيه وفي حد بيقرأ أقل من كده القرآن يوميا؟ والواتساب والفيسبوك بالأربع ساعات ومبسوطين وسعداء، وبعدين بنتكلم بنقول لي حال الأمة كده يا إخوة؟ أحد العلماء المعاصرين يقول كنت أعجب لحال السلف الصالح مع العبادة والقرآن، وكنت أتعجب لحالهم لما نقرأ كده عن عبد الله بن عمرو بن العاص لما تزوج في ليلة البناء قام ليله كله، ليلة البناء ليلة الزواج قيام ليل والله، فكنت أعجب. يقول ولكنني عندما رأيت حال شبابنا اليوم زال عجبي، عندما رأيت الشباب مع الفيسبوك والتويتر والإنترنت و يقضون الساعات الطوال في شغف وحب وفرح، بعضهم يقرأ جريدة كاملة في أخبار السياسة لا يمل بل سعيد، والآخر جريدة كاملة في أخبار الرياضة سعيد، المنتخب الوطني كرة لعب كرة، ضيعت من عمرك الساعات في إيش؟ في قراءة أخبار الرياضة وسعيد. فقلت زال عجبي لأنني علمت عندها أن من أحب شيئا انشغل به. هم أحبوا القرآن انشغلوا بالقرآن، هم أحبوا الصلاة انشغلوا بالقيام، إحنا حبينا إيه بقى؟ ربنا يسلم. يبقى فارق بين الجزاء والإجزاء. فنقول لك يا واد يا يوسف، أنت عندك ورد يومي ثلاثة أجزاء قبل ما تنام أو على مدار اليوم، جيت اليوم تعبان مش قادر تقرأ الورد، طيب أبشر أبشر أبشر، خفف عنك رسولك الأمين فقال لك سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، اقرأ الإخلاص ثلاث مرات ونام وارتاح عشان تقوم تصلي الفجر في جماعة لأنك متعب الآن. والله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. ما تجهدش نفسك الآن في نافلة وتنامني عن صلاة إيش؟ الفريضة. لا لا. طيب إذن لابد أن نسأل أهل العلم. فعمار قاس قال لك والله الجنوب بيغتسل، الآن أنا في سفر وما فيش الماء وأجناب، أعمل إيه؟ أتمرغ في التراب. يعني عمم جسمي كله بالتراب فأتمرغ، رضي الله عنه وأرضاه. قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض. أدي البيان العملي هو ده حكم عملي الآن، تعال نعلمك إزاي تتيمم. كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفيه على الصعيد الطاهر على الأرض. قال ثم مسح بهما وجهه صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ فقد علق، يعني طبعا عمر لما لا تمرغ كده ايه اللي بتعمله ده؟ فطبعا النبي علمه كيفية التيمم بضربة واحدة. وفي نفس الباب طبعا في تفصيل في كيفية التيمم، انك بتضرب ضربة واحدة وتمسح على كفيك باطن اليسرى على ظهر اليمنى، وبعد كده باطن اليمنى على ظهر اليسرى، تمسح الوجه ايش مره واحده. من هديه كم بقي لنا من وقت الان؟ 47 دقيقه والمحاضره ساعه، اليس كذلك؟ طيب بوركت عشان بس انا اعرف القدر حتى لا نجور على غيرنا، عافانا الله واياكم من الجور، اللهم امين. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس، أوقات الصلوات الخمس، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد النبي عليه الصلاة والتسليم عليه شيئا. وقد تسأل فلا نجيبك، فلا تحزن، فعل هذا النبي واستقبل الصحابة ذلك بطيب نفس، لأن أحيانا قد لا يرد المفتي إما لتعليم السائل عدم العجلة، أو أن المفتي لم يستحضر إجابة الآن ويريد أن يراجع المسألة، أو أنه ينتظر أمرا ما حتى تكون الإفادة عامة كما سنرى الآن، فلم يرد عليه شيئا. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني في غلس في ظلام الليل، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد. شوف البيان العملي ده، أول يوم صلى الفجر في وقته الأول، وكل صلاة في وقتها الأول، والصحابي اللي سأل موجود مع النبي، تاني يوم راح مأخر الفجر حتى قبيل الشروق بقليل، الله أكبر، وكذلك الظهر أخروا قبيل العصر بقليل، وكذلك العصر قبيل المغرب بقليل، وكذلك المغرب وكذلك العشاء أخرها للثلث للنصف الآخر من الليل. اسمه بيان إيه ده؟ عملي، تربية. مش عايز موقيت الصلاة؟ أنت صليت معنا على مدار اليومين الآن جميع الصلوات في أوقات مختلفة، أليس كذلك؟ بلى. اسمع، بعد أن بيّن له النبي البيان العملي ده بالصلاة العملية، قال له النبي، قال: ثم أصبح فدعا النبي صلى الله عليه وسلم السائل، تعالى، الله أكبر، عليه الصلاة والسلام، دعاه النبي فقال: الوقت بين هذين. الوقت إيش؟ بين هذين، يعني صلاة الفجر هي توقيت، أيوة، من وقت الفجر الصادق ممتد حتى قبيل الشروق بإدراك ركعة، لأن من أدرك ركعة أدرك الصلاة. كذلك الظهر من وقتها وقت الزوال ممتد حتى قبيل العصر بإدراك ركعة كاملة، كذلك المغرب كذلك العشاء. فعلمه بالبيان العملي، وهذا مهم للمفتي في باب البيان وفي باب تعليم الناس بالبيان العملي. مثلا واحد يسألك: يا عم الشيخ، أسألك عن جلسة الافتراش في الصلاة، أنا ما أقول لك الافتراش تعمل كذا وكذا وكذا، ما مو ربما لا يستوعب البعض، لكن إذا قمت أنا بالافتراش أمامك بس تعلمت الافتراش. وهكذا كان يصنع النبي. يا عم الشيخ، جلسة التورك، هقول لك أصل التورك معناه أن تضع يدك أو قدمك اليسرى وتجلس عليها بوركك، ها، ورجلك اليمنى مش عارف منصوبة في القبلة، ربما لا تستوعب، لكن عندما أجلسها أمامك تستوعب المعنى ويصلك الخبر. سادسا، استخدام القياس في الفتوى من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم. من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقدينه؟ لو أمك عليها دين مالي تقدينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. قياس جميل أوي. صلى الله عليه وسلم، يبقى صومي عن أمك، هذا دين الله عز وجل على أمك، لابد أن تقومي نيابة عنها. سابعا، من هديه صلى الله عليه وسلم في الفتوى توجيه المستفتي لما يستطيعه. ماذا يستطيع المستفتي أن يفعل؟ افعل كذا فقط، هذه قدرتك. أخرج الإمام مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فقراء المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. الجماعة الأثرياء دول معهم الأموال، أخذوا كل فضل مننا، الله أكبر. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. عندهم مال يتصدقون في أوجه الخير، فسبقونا بهذا، فيتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم أفضل، أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ أقول لكم على حاجة كده في استطاعتكم، تسبقون بها كل من سبق وكل من سيأتي، الله أكبر. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله، طبعا، أخبرنا. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. يبقى وجههم لماذا؟ لما يستطيعون فعله، ما دام عاجز عن النفقه نقول لك افعل كذا وافعل كذا. وطبعا في بعض الروايات ان الجماعه الاثرياء اصحاب الدثور سمعوا ففعلوا فعلهم فاتى الفقراء يشكون للنبي قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هكذا. ثامنا، احنا بقيت لنا دقيقتان باذن الله يعني ونختم هذا الباب. ثامنا، توجيه المستفتي الى ما فيه التيسير، وده مهم يا اخوه في مقام الفتوى ان المفتي يوجه المستفتي الى التيسير في الباب. اخرج ابو داود رحمه الله تعالى في سننه كتاب الايمان والنذور باب من نذر ان يصلي في بيت المقدس من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رجلا قام يوم الفتح اي فتح مكه فقال يا رسول الله اني نذرت لله ان فتح الله عليك مكه أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فماذا قال له النبي؟ قال صلي ها هنا. فين؟ في المسجد الحرام. طبعا معلوم أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي وأفضل من الصلاة في المسجد الأقصى. النبي قال في الحديث صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي رواية صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سوى. في رواية إن صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة، وفي رواية بمئتين وخمسين على تعدد الروايات. طب الآن أنا نذرت أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى وأنا موجود في مكة، نقول لك صلي في مكة أيسر لك وأعظم أجرا ووفيت بالنذر. وفيت بإيش؟ وهكذا يعلم النبي في باب الفتوى أن نفتي الناس بما فيه التيسير لهم ولحالهم بشرط يكون مؤيد بالدليل، مش التيسير الهوى، لأن بعض الناس في التمسير خطأ يقول لك الدين يسر وينفلت، نقول لا، يسر كما يسره الله وكما يسره رسول الله. تاسعا، عدم تعنيف السائل إذا ترك واجبا أو فعل حراما. يا الله ده جاي يسألك ما تعنفوش، ما تغضبش عليه، فعل فعلا وجاء يسأل ليعلم الحكم نرفق به ونعلمه الحكم مش نعنفه ونغضب عليه. طبعا إلا في باب الابتداع كحال مالك مع السائل المبتدع الذي قال الرحمن على العرش كيف استوى، فسأل عن الكيف وده سؤال مبتدع، فبعد أن أجابه مالك قال وما أراك إلا ضلا وأمر به فأخرج من مجلسه. هذا في البدعة والمبتدعين، أما المخطئ خطأ عارض وارتكب إثما وجاء يسأل نرفق به. أخرج الإمام الترمذي في أبواب التفسير تفسير القرآن وكذلك أبو داود في باب الطلاق والإمام أحمد في المسند في مسند الأنصار وسنن الدارمي كتاب الطلاق وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابن ماجه من حديث سلمة ابن صخر رضي الله عنه صحابي جليل قوي فعل فعلا وبسببه تعلمنا أحكاما رضي الله عنه. من حديث سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه قال كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري. فحل رضي الله عنه عنده قوة. الله أكبر الله أكبر، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فكان عنده قوة. فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلق رمضان، بقيت خايف قوي رمضان هيضيع عليا، ابعدي عني بقى شوية الله. طيب ماشي. قال حتى ينسلق رمضان فرقا من أن أصب منها، فرقا يعني خوفا، خايف لحسن أعمل حاجة في نهار رمضان أتورط، وإحنا عايزين نحرص على الصيام، شوف حرصهم على العبادة. قال فرقا من أن أصيب منها في ليلتي فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع، أنا خفت لحسن تيجي بقى والجماع يتم وما أقدرش أنزع والفجر يعدي ويدركني النهار فيفسد الصيام وأقع في الحرج. قال فبينما هي تخدمني في يوم كده بتخدمني، طب احنا اتفقنا ما فيش بقى خلاص رمضان، فهي جاية بتخدمني بقى ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها. ما أدرش. فلما أصبحت غدوت على قومي، خلاص وقع في الحرج، جامعة في نهار رمضان من الآخر يعني ما استطاع. قال فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، فقلت انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري. فقالوا لا والله لا نفعل، ما نجيش معك أبدا، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت، أنت صاحب المشكلة، روح أعرض مشكلتك، ما تورطناش معك، فاصنع ما بدا لك. قال فخرجت، لازم يعرف الحكم، هكذا كان رضي الله عنه. قال فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، حكى له اللي حصل، فقال أنت بذاك، شوف جمال المفتي وأدب المفتي، حدث منك ذاك، أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. نعم. قال أنت بذاك؟ مرة ثانية يعني تأكد يكون مخطئ ولا فعلا حصل. نعم. قال أنا بذاك. قال أنت بذاك للمرة الثالثة. قلت أنا بذاك وها أنا ذا، فامض في حكم الله. أنا جيت يا رسول الله، قل لي الحكم، أنا مستعد للتطبيق، خلاص فعلت وأريد الحكم. قال فإني صابر لذلك، يعني قل لي الحكم وأنا صابر عليه. طيب. قال اعتق رقبة، اعتق رقبة، ودي بقى الكفارة المغلظة في باب واحد فقط في الصيام، في باب من أتى أهله في نهار رمضان فقط. اعتق رقبة، رقبة يعني حرر عبد. قال فضربت صفحة عنقي بيدي فقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، ما عنديش غير أنا. شوف يا إخوة جمال الصحابة، وشوف جمال النبوة وسعة صدر النبي يسمع له، وكمان بيدعي بالنبي أهو، ها ما عنديش غير الرقبة دي. والله يا إخوة لو لم يعلموا مدى رحمة النبي ما فعلوا، صلوات ربي وتسليماته عليه. الآن أنت بتخاف تسأل ولا إيه؟ طيب، إلا من رحم ربي وعصى، ما تخافش اسأل، بس ما تسألنيش أنا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال فصوم شهرين. طيب ما عندكش رقبة غير رقبة، صوم شهرين. نعم صوم شهرين. شوف هيقول له إيه. خليه. قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ ده أنا مشكلتي مع الصيام، ده أنا شهر ومش قادر، تقول لي صوم شهرين ما ينفع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. رضي الله عنهم. قال فأطعم 60 مسكينا. شوف المخارج الجميلة قوي. طب اطعم 60 مسكين. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه، الله أكبر، ما لنا عشاء، ما عندناش العشاء، أطعم 60 مسكين يعني. وفي رواية لما النبي جاله عرق من تمر الصدقة وقال له أطعمه، قال أعلى أفقر أهل بيت مني؟ والله يا رسول ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي. فضحك النبي وقال خذه فأطعمه لأهلك. صلى على النبي. جمال الصحابة، جمال النبوة، جمال الفتوى، يسمع النبي لمن وقع في حرام في نهار رمضان وخالف، يسمع له ويرفق به، لا يعنفه، لا يغضب عليه، بل يفتيه ويصبر عليه، ليس هذا فحسب، بل ويعطيه من مال الصدقة ويتصدق عليه. وفي هذا باب جواز التكفير من مالك عمن لا يستطيع أن يكفر. أخوك المسلم وقع في يمين ما يستطيع الكفارة وانت عندك ساعة، تصدق من مالك وكفر عن أخيك. الله أكبر. ويجوز لصاحب الكفارة أن يأكل منها ما دام قد تصدق عليه بها إن كان محتاجا. الله أكبر، جمال الإسلام. فهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الهدي المبارك المستمد من هدي عليه الصلاة والسلام في باب الفتوى، فيحبذ أن نتعلم وأن نتأدب في هذا المقام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.